بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقول في اللفظ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قوله اللفظ والملفوظ، يعني هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل يجوز أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ لما قوي أهل السنة صارت هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق لا يقولها إلا جهمي، لأنه يريد أن يهرب من إلزامه بشيء. فاللفظ مصدر، يعني به يعنى به تارة التلفظ ويعنى به تارة الملفوظ، مثل خلق يعني به التخليق ويعنى به المخلوق. نقول هذا خلق الله، يعني تخليقه سبحانه وتعالى الذي هو فعله أو من فصل عن فعله وهو المخلوق. وهذا كثير في المصادر التي على وزن فعل، إما يعنى به الحدث أو يعنى به المحدث. فحين تقول
هذه فائدة، فما تقول لفظ لفظي بالقرآن المخلوق، فلفظ فعل هذا مصدر، فقد يطلق به الحدث وقد يطلق به المحدث، مثل خلق قد يراد به الخلق الذي هو فعل الله عز وجل، فالله خلق كذا، هذا خلق الله، أي وقد يراد به ما خلق الله، هذا ما خلق الله، فيعود إلى المخلوق. إذن طارة يراد به الفعل وطارة يراد به الايه المحدث، طارة يراد به الفعل والحدث وطارة يراد به المحدث. نعم.
فحين تقول
اللفظ طارة يراد به التلفظ لو الفعل، وطارة يراد به الملفوظ وهو ما لفظه الإنسان وهو المفعول. نعم.
فحين تقول لفظي، هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ؟ هل هو الملفوظ الخارج أو حركة اللسان التلفظ؟
هل هو في التلفظ ذات التلفظ الذي هو فعلك، ولا هو الملفوظ يعني الخارج منك؟ إن قصدت به فعلك ففعلك مخلوق، وإن قصدت به الملفوظ هو القرآن فإن القرآن ليس مخلوق. إن عاد على الكلام اللي هو الملفوظ فهو ليس مخلوقا، هو القرآن، وإن عاد على فعلك نفسه وهو التلفظ فإن فعل الإنسان يتبع الإنسان، والإنسان مخلوق، إذا فعله مخلوق. نعم.
ومعلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ، فالتلفظ من أفعال العبد وأفعال العباد مخلوقة، وإن عني باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. لهذا صارت الكلمة محتملة، واستعمال المحتملات في العقيدة بدعة، فإنه لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئا آخر فيفهم الناس منها فهما غير سبيل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لأنها تحتمل هذه وهذه.
أو فهو جهمي، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم.
لأنها تحتمل هذه وهذه، والإطلاق سكت عن المثلث.
تحتمل هذا وهذا يعني تحتمل التلفظ الذي هو فعل، وتحتمل الايه الملفوظ وهو القرآن. وهذا أحدثه الجهمية هروبا من القول المباشر القرآن مخلوق، لأنهم مروا بأطوار، فأولا قالوا القرآن مخلوق، هذا لما ظهر بقى الأمر وبان عوارهم صارت لهم ألفاظ أخرى، منها لفظي بالقرآن مخلوق، تأتي لتحاسبه يقول أنا أقصد التلفظ، تترك إذا به يقصد الملفوظ. ومن ألفاظهم أيضا الإيمان مخلوق، ويقصدون به أفعال العبد من الطاعات، يموهون عليك بأنهم يريدون به أفعال العبد من الطاعات التي من فعله، ولكن حقيقة أمرهم أنهم يريدون أيضا خلق القرآن على اعتبار أن قراءة القرآن من الإيمان. إذن القرآن مخلوق أيضا. شوف حوروها إيه، حوروها بألفاظ متعددة، حوروها بألفاظ متعددة. ومثلهم الواقف الذين يقولون هو كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. أهل السنة والجماعة سدوا الباب، ما نقبل إلا أن تقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونرفض أي كلام آخر. نعم، لكن من جهة المعنى نفصل، لكن من جهة اللفظ فإننا نرده. نعم.
والإطلاق سكت عنه السلف، وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا من المراعاة، كلمة طيبة، لكن يستعملها اليهود من الرعونة، ولهذا نهي عنها للاحتمال، فأخذ أهل السنة من هذا.
يعني لما كان اليهود يستعملون الرعونة وهي كلمة قبيحة فيها الدعاء بالهلك أو كذا، وأصلا الكلمة هذه تستعمل أيضا على وجه طيب، مثل ما تقول واحد رأينا شوية يا أخي، رأينا شوية. يعني اليوم لو قال واحد رأينا شوية لا ينكر. ليه؟ لأن ليس عندنا استعمال لهذه الكلمة في باب المحظور، إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فيقولون راعنا ويقصدون الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال المسلم راعنا صار فرصة لهم، خفي مراده من هذه الكلمة، لأن الناس جميعا يقولون ذلك. لما منع المؤمنون من ذلك سد الباب أمام هؤلاء. لكن إذا لم يكن اشتباه مثل أيامنا الآن أو زماننا الآن، فإن أحد لا يستعمل كلمة راعنا في غير ماذا؟ في غير معناها الصحيح. فراعنا يعني انتبه إلينا، أكرمنا، إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به. فقول لا تقول راعنا حيث يكون الإشكال ويكون الإجمال، وإذا زال المحظور زالت العلة. نعم.
والإطلاق سكت. قال فأخذ أهل السنة من هذا أصلا عظيما، وهو أن الألفاظ المحتملة فيما يتصل بذات الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالها فينهى عنها، فاستعمالها مع بقاء الاحتمال والإجمال بدعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى
فاستعمالها مع بقاء الاحتمال والإجمال بدعة، إذا وجدت العلة وجد الحكم. نعم.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالمجملات والمحتملات لا يستعملها السلف في العقيدة، كلامهم واضح فيها لأن المقام مقام وضوح. أما الاسم والمسمى فهذا متعلق بشيئين، أولا إما بأسماء الله،
يبين لفظ القرآن مخلوق نقول العبارة مردودة لفظا، أما من جهة المعنى نستفصل. إن قصدت باللفظ التلفظ الذي هو الحدث والفعل فهذا لا بأس به، فإنه مخلوق لأنه يتبع الإنسان. وإن قصدت الملفوظ الذي هو القرآن فإنه تجهم، فإن القرآن غير مخلوق. نعم.
أما الاسم والمسمى فهذا متعلق بشيئين، أولا إما بأسماء الله عز وجل، يعني هل الاسم هو عين المسمى أو هو غيره، أي هل اسم الله الديان أو اسم الله الرحيم هل هو عين الله أو هو غير الله محتملة. إن قلنا الاسم هو عين المسمى فهذا صحيح باعتبار لأن اسم الله عز وجل دال على ذلك، فالرحيم هو الله عز وجل والقدير هو الله عز وجل، فالاسم دال على المسمى. وإن قلنا هنا الاسم غير المسمى فأيضا صحيح لأن الاسم زائد على الذات، فالأسماء والصفات زائدة على الذات، والاسم مشتمل على صفة، وصفات الله عز وجل قائمة بذاته، فهي ليست هي الذات باعتبار وليست غير الذات باعتبار آخر، لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل. فمن أهل البدع من قال الاسم هو عين المسمى، ومنهم من قال الاسم ليس هو عين ليس عين المسمى. وأهل السنة لا يطلقون هذا ولا هذا، يعني في أكثر أقوالهم أو جمهورهم لا يطلقون هذا ولا هذا، لأن هذه من المسائل المحدثة، ولأنها محتملة، قد يعنى به هذا وقد يعنى به هذا، وفي كل مقام له حكم. ثانيا وأيضا يعنى بالاسم والمسمى مسألة الأسماء والأحكام، يعني المسلم والإسلام والمؤمن والإيمان. فالاسم الإسلام والمسمى به المسلم، والاسم الإيمان والمسمى به المؤمن، والاسم الفسوق والمسمى به الفاسق، والاسم الكفر والمسمى به الكافر، والاسم البدعة والمسمى به المبتدع، وهكذا. وعندهم هناك الثنائية، لا يلزم من وجود الكفر أن يكون كافرا، ولا من وجود البدعة أن يكون مبتدعا، ولا يدخلون في أمثال ذلك. لكن المسلم أي من حقق الإسلام فهو مسلم، يطلق عليه هذا، ولا نقول هو مسلم إن شاء الله باعتبار الحال، بل نقول هو مسلم الآن، وباعتبار المآل يجوز أن نقول إن شاء الله هو مؤمن، فما دام معه إيمان فهو مؤمن بلا استثناء، وباعتبار المآل يعني ما يموت عليه نقول مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله يموت على الإيمان، وهكذا. والظاهر أنه يعنى بالاسم والمسمى المسألة الأولى المتعلقة بالصفات، لأن الأكثر يستعمل كلمة الاسم، والحكم على الصورة الثانية السابق ذكرها.
نعم، هل الاسم هو المسمى وعين المسمى أو ليس عين الايه المسمى؟ أحدثوا هذه لأن الجميع يرون أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فلهذا قال اسم غير المسمى، فأثبتوا ذاتا لكنهم لم يثبتوا أسماء، ذات بلا أسماء وصفات، فلهذا يقولون الاسم غير المسمى، باعتبار أن الاسم مخلوق ولكن المسمى وهو الذات ليست مخلوقة. ولهذا كانوا يعتبرون أن الدعاء بالاسم كانوا يعتبرون ذلك شركا، فإذا قال الواحد يا رحمن يا رحيم اعتبروا هذا شركا. ولكن على الإنسان أن يقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، على اعتبار أنه يدعو الذات. أما لو دعا الاسم فالاسم مخلوق، لهذا اخترعوا مسألة الاسم، الاسم غير المسمى، فجاءت بقى مسألة هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى. فالشيخ هنا بيقول هذه مسألة محتملة، بمعنى محتملة من جهة الإطلاق، فإن قلنا أن الاسم هو عين المسمى فهذا صحيح باعتبار إيه؟ أن الاسم دل على المسمى، فالرحمن والرحيم وكذا، فالرحمن هو الله والرحيم هو الله سبحانه وتعالى، والسلام المؤمن وكذا هو الله، ليس غير الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا قلنا هو غير مسمى فهذا أيضا صحيح. ليه؟ لأن الاسم زائد على الذات، الاسم زائد على الايه؟ على الذات، فعندنا مسمى وعندنا اسم، فالاسماء والصفات زائدة على الذات، والاسم مشتمل على صفة، وصفات الله عز وجل قائمة بذاته، الصفات قائمة بذاته، والاسم زائد على المسمى، فهي ليست هي الذات باعتبار اعتبرناها زائدة يعني على المسمى، وليست غير الذات باعتبار على اعتبار أن الخالق ليس إلا الله، وأن الرازق ليس إلا الله، وأن السلام ليس إلا الله. إذن المقام يحتاج إيه؟ تفصيل. ولهذا يقول أهل السنة في جمهورهم لا يطلقون هذا ولا ذاك. والمنقول عن أهل السنة أنهم يقولون بأن أسماء الله عز وجل أن أسماءه أن الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن أسماء الله عز وجل هي إيه؟ للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. صحيح، يعني يقول يلزم وجود الكفر كفرا، يعني قد يتلبس الإنسان بقول الكفر بفعل الكفر ليس كفر. هذا ايه؟ لا، هو القاعدة موجودة، وهو أنه إنسان قد يأتي بالكفر ويكون كافرا، قد يأتي بالفسق ويكون فسيقا أو كذا، هذه القاعدة موجودة. أما تطبيق القاعدة في مسائل بقى الشرك وكذا، هو له كلام أنه يكون كافرا في الظاهر باعتبار ما لصق به، وأما في الباطن فيتولى الله عز وجل ذلك، لأن الإعذار في الشرك هذا غير موجود. لكن في كلام الأخير أنه إيه؟ أنه يعذر، لكن وله كلام أنه يكون كافرا في الظاهر لكن ليس كافرا في الباطن. آه، لكن هذا كلام يناقض أصلا القاعدة هذه، أن الإنسان قد يكون بالكفر ليس بكافر، وقد تكون بدعة، قد تقوم به البدعة وليس مبتدع. ليه؟ لأن الكفر والبدعة وكذا حكم للأفعال، أما أن يوصف المعين بمقتضى هذا الفعل فيكون مبتدعا فيكون كافرا، هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع التي بها يصح إسقاط الحكم على المعين. ففرق بين الحكم على الفعل والقول، وبين الحكم على الفاعل والقائل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين.
نعم، أيضا مما يتعلق بهذه المسألة كما قلنا من قبل، لفظة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هو ذكر لفظ بالقرآن مخلوق، وهنا انتقل إلى لفظة أخرى وهي الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. كل هذا يريدون به التوصل إليه يا أخوان، التوصل إليه إلى أن القرآن مخلوق، لكن يأتون بلفة ويأتون بشيء مجمل بحيث إن استيقظ لهم استيقظ أورادوا المعنى الصحيح، وإن غفل أورادوا المعنى الباطل. فقصدون بالإيمان مخلوق أو غير مخلوق إيه؟ القرآن مخلوق. كيف يعني؟ لأن القرآن من الإيمان وتلاوة القرآن من الإيمان، فيقولون الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن سكت قالوا هذا الإيمان مخلوق، يقصدون فعل الإنسان بجهاده مثلا وسعي إلى المسجد، كل هذا من الإيمان وهو مخلوق لأنه فعل للعبد. فيريدون من وراء ذلك أن يقولوا وتلاوة القرآن وكذا، والقرآن مخلوق نظرا لهذا، فهم يريدون التوصل إلى هذا القول. وإن أمسكتهم قالوا لا لا لا، احنا نقصد أفعال العباد التي هي منسوبة له. نعم نعم أين؟ لا، وما زال الكلام أين؟
قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين
نسب إلى الجملة، يعني ليس أن واحد يكون زائغ من الطائفة ينسب إليه قول ينسب إلى الطائفة، فنفرق بين القول الذي ينسب لواحد والقول الذي ينسب إلى الطائفة. طبعا الكلام هنا عن الصوفية الذي هنا بهم بمعنى ايه الزهاد، وليس الذين لهم المذاهب او المذهب الذي يخالف الشرع. نعم.
وليس اذا احدث الزائغ في نحلته قولا نسب الى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من احدث قولا في الفقه او لبس فيها حديثا ينسب ذلك الى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم ان الفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون الفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات واشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر اطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد.
وهل الفاظ الشريعة فيها المجملات والمبهمات والرموز بحيث لا يعرفها ولا يفك رموزها الى من كان داخل الطائفة؟ يقول فيطلقون الفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات واشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسرا وحسير. طيب وليه احنا يعني وليه الالفاظ دي والرموز الخاصة؟ ليه؟ الفاظ الشارع واضحة، عرفنا الاسلام والايمان والبر والتقوى والسنة والبدعة والتوحيد والشركة، عرفت المصطلحات الشرعية، تكلموا بما يفهم الناس. لماذا يعني هذه عندهم رموز ومن لم يداخلهم لم يعرف المراد منهم على التحقيق؟ ما في طائفة لها رموز خاصة. ولهذا الحقيقة يعني ما جرى من بعض العلماء في الترخص بمثل هذه الألفاظ، الصوفي والصوفي والصوفي ومنهم كذا وكذا، وهذا يعني كلام الحقيقة فتح بابا عظيما من الأبواب. الصوفية ينبغي أن يرد عليهم من أول المصطلح، وإن كانوا بقى زهادا تطلق على زهاد وهم أهل سنة ويتقيدون بكتاب السنة، لكن عندهم زهادة وعندهم تقشف، خلاص نسميهم أهل سنة وزهاد، نسميهم أهل سنة وعندهم ورع، ما نسميهم صوفية الذين إلى الآن لا يثبتون نسبهم هذا من أي شيء، عجزوا أن يثبتون نسبهم هذا، فطارة من الصفاء وطارة من الصفة وطارة من الصوف و... نعم. فما لنا وللقوم، قومنا هم النبي والصحابة، قومنا هم العلماء الأبرار والأئمة الأخيار، لا أحمد كان صوفيا ولا مالك كان صوفيا ولا ابن شهاب كان صوفيا، ما جدنا نقول هذا كان عنده زهد وهذا كان عنده كذا، ما هو إما إنه هؤلاء عندهم خرافات إذا هؤلاء صوفية الضلال، وإما أنهم ما عندهم خرافات ولكن عندهم زهادة فلنسميهم، فإن الزهد لفظ شرعي وإن الورع لفظ شرعي، لكن الصوفية هذه منين نشتقها؟ حتى جعل الصوفية يتطاولون ويقولون ابن تيمية يقول وفلان يقول وكذا وكذا، يعني وجدوا لأنفسهم مدخلا. نعم.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حد
يعني يقول وداعي. هذا قولنا وقول أئمتنا في مسألة الرؤية أن نثبتها في الآخرة لا في الدنيا دون قيام الجهال من أهل الغباوة فينا، أي من الصوفية الإيه الذين عندهم انحراف، يعني هو بينسب نفسه للصوفية الذين هم أهل سنة ولكن عندهم زهادة وعندهم تقشف. نعم. ونقول يعني هذا جيد أن يكون الإنسان على المعتقد هذا، لكن مسألة الانتساب إلى الصوفية هذه تترك. نعم.
وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للأنفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة، وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا الكلام فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنهم، والأوائل منهم توسعوا في الألفاظ وجعلوها رموزا وإشارات، لمعان يريدونها ولمصطلح خاص لهم، وتوسع من بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر. واعتذار ابن جرير عنهم محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته رحمه الله، فبعضهم يقول رأيت الله، ويعني بها الأوائل الرؤية العلمية، وهذا جهله من بعدهم فجعلوا رؤية الله البصرية ممكنة. فمنهم من قال إنه كشفت عنه الحجب حتى أصبح يرى الله عيانا، إلى آخر ما هو مخالف للشرع عندهم. وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة ومخالفة للشرع، ولا يجوز أن تحمل على إطلاق خاص، ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، فصار الأمر إلى ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم أو المتأخرون، على قسمين: الأول ما يمكن حمله على معنى خاص، وهو ما وضح فيه الاصطلاح، وقد صنف المؤلفون في اصطلاحات وإشارات الصوفية كالقشيري والسلمي وجماعات. والثاني ما لا يمكن حمله على معنى خاص، وهو ما ليس لهم فيه اصطلاح إلا القول بالظاهر والباطن والعياذ بالله، حتى صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه، واعتذر أتبعهم عنهم بأن هذا من باب الاصطلاح الخاص، كاعتذار الكاساني لابن العربي الطائي واعتذاره أيضا
لابن عربي
لابن الفارض وأشباه هؤلاء. والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص، ومنها ما لا يجوز حمله. ومن الألفاظ التي أحدثها الصوفية العشق، كما قال هنا: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، يعني لا يجوز أن يقول قائل أنا أعشق الله أو الله معشوقي، بل يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة من محبة الله عز وجل أو الخلة، وهي أعظم درجات المحبة. وسبب منع كلمة العشق في حق الله عز وجل كأن يقول قائل أعشق الله أو معشوقي الله، وما اشتق من ذلك لأمرين: الأول عدم ورودها، وهذا الذي علل حيث قال ولعدم ورود الشرع به، فنقتصر على اللفظ الوارد لأنها لم ترد في الكتاب والسنة. والعشق نوع من أنواع المحبة، لكن لم يرد العشق، وهذا يدل على عدم جواز استعماله.
نعم، فلا يستعمل في جانب الله سبحانه وتعالى، فلا يقال أنا أعشق ربي، لكن قل أنا أحب ربي. نعم. من حيث هي الألفاظ، لا يدافع عنهم بالباطل. من يأتي ده مش ألفاظ، ده اعتقادات. اللي بيأتي الحمر ويأتي كذا، هذه ليست ألفاظا، هذه اعتقادات، لأن عندهم يعتقدون أن لكل شيخ طريق وظاهر وباطن، وأنك لا تنكر على طريقتي ولا أنكر على طريقتك، هذا الباطل. لكن الشيخ صالح بيتكلم في الألفاظ ورد عنه. نعم، لكن كما قلنا هذا الذي أورده من موارد، ونحن في الألفاظ نمشي على طريقة الشرع. والنبي الذي هو أكمل البشر عاش 23 سنة ما تكلم إلا بالألفاظ المفهومة، وكذلك الصحابة. نأتي نحن بقى نخترع رأيت الله، امسك كيف رأيت الله؟ يقول لك رأيت بقلبي لا بعياني. نعم، طيب لماذا نقول رأيت الله؟ يقول لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأت القلوب بتحقيق الإيقان. طيب ما أقول بقى أنا رأيت ربي، لكن أحببت ربي، تيقنت به، أيقنت به. نعم.
قال حفظه الله: والثاني هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم الورود بالكتاب والسنة، أن العشق فيه تعد وهو غير المحبة، فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه وعلى معشوقه، فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس، ولهذا كلمة عشق وعشق تدل على تعد حتى في اللغة فيما استعملت فيه، ولهذا لا يجوز أن يقال إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه، إذ محبة الله عز وجل حق، وكذلك لا يجوز أن يتعدى على الرب عز وجل أن يتعدى على الرب عز وجل في حبه له، لأن محبة الله عز وجل له حق، لكن عشق العبد لربه هذا فيه تعد، لأن العاشق من غلبه هواه، أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف بعقله أو يتصرف بعلاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب، فلهذا منع لفظ العشق، فإن لفظ معشوق وعشق ومشتق منها لا يجوز لهذين الأمرين لعدم الورود في الشرع وللتعدي. كذلك لفظ التتيم ما يجوز في حق الله لأن فيه تعد، وذكر شارح الطحاوية نقلا عن ابن القيم في روضة المحبين أن مراتب المحبة عشر، ابتدأها من أولها إلى آخرها، وبين فيها ما يجوز وما لا يجوز.
نعم. نعم، هي ليس من ألفاظ السلف وليس من ألفاظ العلماء، ولا ورد في الشرع أنا أقول أعشق ربي. نعم، إنما الوارد المحبة من الله العبد، ما الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن العبد لله يحبهم ويحبونه، لكن ما ورد لفظ العشق. نعم، ما في بأس من الإنسان للإنسان، يعني الأمر واسع، لا مو بلفظ يعني شرع الفشرعية تعلق بجناب المحبوب أو كذا. نعم، فمسألة يعني من المخلوق للمخلوق دي سهلة.